بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في بحث قاعدة من بلغ المعبر عنها في بعض الكلمات بقاعدة التسامح في أدلة السنن، بناء على ما ورد في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. وفي صحيحه الآخر: من سمع عن النبي شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ذلك، وإن كان لم يكن على ما بلغه. وفي رواية محمد بن مروان: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي كان له ذلك، وإن كان رسول الله لم يقله. والبحث في هذه الكبرى المستفادة من الأخبار في عدة مطالب: المطلب الأول في بيان المحتملات المستفادة في كلمات الأعلام من هذه الروايات، فنقول بأن الأقوال الرئيسية في هذه القاعدة أربعة. القول الأول: الوعد بالثواب. والقول الثاني: الاستحباب النفسي. والقول الثالث: الحكم الطريقي. والقول الرابع: الإرشاد إلى حكم العقل. غاية ما في الأمر أن لكل قول من هذه الأقوال الأربعة عدة احتمالات أو لبعض هذه الأقوال الأربعة عدة احتمالات. القول الأول: أن مفاد هذه الروايات لا يتضمن إلا وعدا بالثواب من دون أن يتضمن جعل حكم، سواء كان الحكم وضعيا كالحجية أو كان الحكم تكليفيا كالاستحباب النفسي. فليس في مفاد هذه النصوص سوى الوعد من قبل الشارع الذي بيده الثواب على إعطاء الثواب في فرض معين، وهو فرض من عمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذا القول له بيانان. البيان الأول: حيث إن الثواب تفضل محض وليس مبنيا على سبيل الاستحقاق، لأن كل ما يأتي به العبد فهو ملك لمولاه، فإذا كان عمله ملكا لمولاه لم يكن مستحقا على المالك شيئا في الإتيان بما هو مملوك لمولاه، فبناء على ذلك يكون منحه الثواب في فرض الطاعة الجزمية تفضلان، فكيف في فرض غيرها؟ لأجل ذلك ليس معنى هذه النصوص إلا وعد الشارع للعبد بالتفضل بالثواب في موارد معينة. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني: أن الثواب وإن كان تفضلا محضا لكن وضعه في هذه الموارد دون غيرها لابد لملاك، وإلا لكان وضعه الثواب في هذه الموارد دون غيرها ترجيحا بلا مرجح وهو قبيح. فإنه إذا كان تفضلا محضا فلما لم يعطى لمن عمل بأي عمل اقتراحا منه، وإن لم يكن على ضوء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن المعصوم عليه السلام. فتخصيص الثواب بمن عمل على ما ورد ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يكون هناك ملاك في هذه الموارد اقتضى منح الثواب على طبقها. وليس المدعى أن ذلك الملاك هو حسن العمل، وإلا لكان المدلول المطابقي لهذه الأخبار الوعد بالثواب، وكان المدلول الالتزامي لها حسن العمل الذي وعد بالثواب عليه، وحينئذ سوف يكون مفاد هذه الأخبار طلب ذلك الفعل بالمدلول الالتزامي والحث عليه. والمفروض في هذا القول الأول أن أخبار من بلغ لا تفيد حكما شرعيا أصلا، لا وضعيا ولا تكليفيا، لا بالمطابقة ولا بالالتزام، وإنما مدلولها فقط وفقط الوعد بالثواب. إذن فالملاك في إعطاء الثواب في هذه الموارد ليس هو حسن العمل ومطلوبيته، إنما الملاك في نفس إعطاء الثواب، وليس الملاك في متعلقه. ولعل هذا الملاك هو تعظيم النبي صلى الله عليه وآله بأن يقال إن من خصائصه صلى الله عليه وآله أن من بلغه ثواب عنه فعم عمله كما بلغ أعطي أجرين، وإن كان ذلك العمل لم يثبت حسنه ولا مطلوبيته ولكن تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله، من بلغه ثواب عنه فعمله كان له ذلك الثواب. فالملاك في إعطاء الثواب في هذه الموارد ملاك في نفس الإعطاء وليس ملاكا في متعلقه وهو العمل، كي يكون دالا بالدلالة الالتزامية على حسن العمل ومطلوبيته. فبناء على هذا القول لا يستفاد من هذه الأخبار أي قاعدة شرعية، إنما مجرد الوعد بالثواب ليس إلا هذا القول الأول. طبعا احنا مو الآن في صدد الاستدلال والبرهان، فصدد تعداد الأقوال والمحتملات كي يتضح بعد ذلك الفرق بينها. القول الثاني هو دعوى الاستحباب النفسي، وأن المستفاد من هذه الأخبار ثبوت استحباب العمل، وهذا له عدة محتملات. المحتمل الأول أن يقال إن موضوع استحباب العمل كونه ذا ثواب. بيان ذلك أن عنوان البلوغ من بلغه ليس له موضوعية، فلا دخل له في ثبوت الاستحباب أبدا، وإنما عنوان البلوغ أخذ على نحو المشيرية المحضة لواقع الثواب. فالمقصود بقوله من بلغه شيء من الثواب يعني ما كان له ثواب فحكمه كذا، سواء بلغني ثواب أم لم يبلغني، وإنما البلوغ أخذ على نحو المشيرية المحضة. كما يقال مثلا من بلغه أن مسلما مات فخرج في جنازته فكان له شنو كذا من الأجر، هذا لا يعني أن البلوغ له موضوعية في ثبوت الأجر، إنما البلوغ مأخوذ على نحو المشيرية المحضة. والمقصود بهذه الرواية هو أنه من شيع الجنازة فله كذا من الأجر، والبلوغ مجرد مشير لما هو الموضوع. فالبلوغ في الرواية مجرد مشير، كأنه قال أي عمل له ثواب من عند الله عز وجل فذلك العمل محبوب ومطلوب لدى الشارع في نفسه. من بلغه شيء من الثواب فعمله يعني من أتى بعمل ذي ثواب فإن ذلك العمل شنو مطلوب ومستحب. هذا هو المحتمل الأول في ثبوت الاستحباب النفسي. المحتمل الثاني أن يقال إن مقتضى أخذ عنوان البلوغ في الرواية أن للبلوغ شنو موضوعيتان بمقتضى أصالة الاحترازية في العناوين المعبر عنها بأصالة الموضوعية. فلعنوان البلوغ موضوعية ومدخلية. غاية ما في الباب أن مدخلية عنوان البلوغ على نحو الواسطة في الثبوت لا على نحو الواسطة في العروض. والمقصود بذلك أن موضوع ثبوت الاستحباب لذات العمل بلوغ الثواب عليه، نظير ما إذا ورد عندنا خبر ثقة على استحباب صوم يوم مثلا غدير، فنقول بأنه قيام خبر الثقة على استحباب الصوم صار واسطة في شنو؟ في ثبوت الاستحباب لنفس الصوم، لا ثبوت الاستحباب للصوم الذي قام عليه خبر الثقة. فقيام خبر الثقة ليس جزءا من الموضوع، إنما هو علة لثبوت الحكم للموضوع لأنه جزء من الموضوع. فما هو موضوع الاستحباب؟ صوم يوم الغدير في نفسه، لأن موضوع الاستحباب صوم يوم الغدير الذي قام عليه خبر الثقة، فقيام خبر الثقة مجرد حيثية تعليلية واسطة في العروض، أي في عروض الحكم لموضوع معين من دون أن يكون جزءا من الموضوع. وفي المقام كذلك من بلغه شيء من الثواب عن الرسول صلى الله عليه وآله على عمل فعمله كان أجر ذلك له، بيانه أن الاستحباب والطلب ثابت شنو؟ لنفس العمل بعلة بلوغ الثواب عنه، لأن البلوغ قيد في الموضوع. فما هو المستحب؟ صوم يوم الغدير، لا الصوم الذي بلغ عليه الثواب. هذا المحتمل الثاني. المحتمل الثالث أن يكون البلوغ قيدا في الموضوع، وهو ما يعبر عنه بالواسطة في الثبوت، وأنه حيثية تقييدية لا تعليلية. بيان ذلك أنه موضوع الاستحباب الصوم الذي بلغ عليه الثواب، لا الصوم في نفسه. فما هو المستحب؟ الصوم بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأولي، فالصوم في حد ذاته ليس مستحبا، وإنما المستحب الصوم الذي بلغ عليه الثواب. فبناء على هذا يكون موضوع الاستحباب النفسي مركبا من جزئين، الصوم والبلوغ. المحتمل الرابع للاستحباب النفسي أن يقال بأنه المستفاد من التفريع، وهو قوله من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله، هذه فاعل تفريع، فعمله، المستفاد من التفريع يعني فعمله طلبا لذلك الثواب، لأنه عمله ولو كان غافلا عن هذا البلوغ وعن هذا الثواب، كما لو افترضنا أنه بلغه لكنه حين العمل لم يكن ملتفتا إلى بلوغ الثواب فأتى به بداعي أمره لا بداعي طلب الثواب وبلوغه، فحينئذ يقال الموضوع للاستحباب العمل بداعي طلب الثواب البالغ والوارد لا العمل في نفسه. وهذا هو الظاهر من رواية محمد ابن مروان التي قرأناها، قال ففعل ذلك طلب قول النبي. إذن فما هو موضوع الاستحباب؟ هو حصة من الإنقياد لا ذات العمل. فما هو موضوع الاستحباب النفسي؟ ليس ذات العمل، ليس ذات الصوم، وإنما موضوع الاستحباب النفسي حصة من الإنقياد، وليس كل الإنقياد، حتى لو أتى بالعمل مثلا بداعي الشكر، بداعي مثلا الخوف من الله، بداعي أي داعي من دواعي الإنقياد، وإنما موضوع الاستحباب النفسي حصة خاصة من الإنقياد، وهو أن يأتي بالعمل التماسا لذلك الثواب. هذا هو موضوع الاستحباب النفسي. هذه هي المحتملات الأربعة في بيان استحباب النفسي بناء على استفادته من هذه الروايات. القول الثالث هو دعوى الحكم الطريقي، وهذا أيضا يتصور على نحوين أو على رأيين. النحو الأول ما نسب إلى مشهور المتقدمين من أن مفاد أخبار من بلاغ، ونسب إلى المحدثين، توسعة دائرة الحجية في باب المندوبات، فما قام عليه خبر الثقة، فما قامت عليه الأدلة الأولية كالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية ومثلا النصوص الواردة في الكتاب والسنة، هو حجية خبر الثقة. هذا الذي قامت عليه الأدلة، حجية خبر الثقة. لكن صحيح هشام بن سالم صار شنو؟ حاكما على الأدلة حكومة توسعة، فوسع دائرة الحجية لما يشمل الخبر الضعيف في باب المستحبات. فمفاد صحيح هشام بن سالم ونحوه حكم وضعي، وهو حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، فمتى ما ورد خبر في باب المستحبات والسنان كان شنو؟ كان حجة، وإن كان الخبر ضعيفان بل كان راويه كذابان، ما دام يحتمل صدقه. فاتك من الكذاب صدق كثير، قد يصدق الكاذب، حتى لو كان راويه كذابا مع ذلك ما دام يحتمل صدقه في هذا الخبر، إذن فبالنتيجة شنو؟ يثبت الاستحباب بروايته لأن الخبر في باب السنن حجة ولو كان ضعيفا. فمفاد هذه الأخبار الحكومة على الأدلة الأولية في الحجية حكومة واقعية على نحو التوسعاء، كما في قوله الطواف بالبيت صلاتون. وبما أن الحجية حكم طريقي قصد منه التحفظ على الملاكات الواقعية الأهم، لذلك صار هو المحتمل الأول في الحكم الطريقي بناء على استفادته من الروايات. المحتمل الثاني أن يقال بأن مفاد هذه الروايات استحباب الاحتياط، وأن الاحتياط كما هو حسن عقلا فهو مستحب شرعا، فأراد بهذا البيان الرشيق الأنيق في قوله من بلغه شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقل، هو أن الاحتياط مستحب شرعا. فمتعلق الاستحباب الاحتياط، لكن الاستحباب ليس استحبابا نفسيا كما مضى في القول الثاني، وإنما هو استحباب طريقي، أي أن الشارع إنما رجح الاحتياط كما رجحه العقل، لا لنفس الاحتياط بل لأن الاحتياط طريق للتحفظ على الملاكات الواقعية الأهم في مقام التزاحم مع غيرها. هذا هو القول الثالث. القول الرابع أن هذه الأخبار لا تفيد حكما شرعيا، لا وضعيا ولا تكليفيا، لا طريقيا ولا نفسيا، وإنما مفادها الإرشاد إلى حكم العقل ليس إلا، حيث إن العقل حاكم في رتبة سابقة بحسن الإنقياد، وهو أن الإنقياد حسن في نفسه، لأن الإنقياد إظهار للعبودية، وإظهار العبودية عنوان حسن في نفسه، فما حكم به العقل في رتبة سابقة أرشد إليه الشارع في هذه الروايات. فلا تتضمن هذه الروايات طلبا، لا طلبا شرعيا ولا طلبا عقليا، فما في تقريرات السيد الشهيد من أنه على هذا الاحتمال تتضمن الروايات طلبا عقليا، هذا مما لا معنى له. فإن مفاد هذه الروايات بناء على هذا الاحتمال مجرد الإرشاد، أي تقرير ما حكم به العقل ليس إلا. نعم العقل في حكمه بالإحسان يكون موضوعا لأمر من العقل العملي ب الجر وفق ما أدركه العقل، هذا شيء آخر، لا أن مفاد هذه الأخبار طلب، ليس فيها أي طلب، لا طلب شرعي ولا طلب عقلي، هي مجرد إرشاد، والإرشاد ليس إلا تقريرا لإدراك العقل حسن هذه الأعمال. نعم يترتب على إدراك العقل حسن العمل مطلوبية عقلية، لكنها غير كونها مفاد هذه الأخبار. فالنتيجة أن الأقوال الرئيسة أو الرئيسية في هذه الأخبار الوعد والاستحباب النفسي والحكم الطريقي والإرشاد. وسوف نتكلم غدا إن شاء الله عن الثمرات العملية المترتبة على الفروق بين هذه الأقوال بمحتملاتها، ثم ندخل إلى ما هو الحق منها، والحمد لله رب العالمين.